بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. كلمة الفضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول الحديث العظيم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسل سخيمة صدري. وهذا الحديث كما ذكرت فيما سبق هو في السنن بإسناد صحيح، ووقفنا مجموعة وقفات مع هذا الحديث، ولعلي في هذا اليوم أقف عند دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة ما كان يدعو فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا. اللهم اجعلني لك شاكرا. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. يقول: اللهم اجعلني لك شاكرا، يعني ألهمني شكرك يا رب. ولذلك حتى شكر الله عز وجل يحتاج أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على شكره سبحانه وعز. والشكر لا يخفاكم إخواني وأخواتي أنه من أعظم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، وقليل من عبادي الشكر. لذلك الله جل وعلا الذي خلقنا وهو أدرى بنا أخبرنا أن العباد شكرهم قليل، مع أنه أمر جل وعلا بشكره. ولذلك امتن علينا ربنا بنعم كثيرة وبآلاء جسيمة، وذكرنا بها ووعدنا إن شكرنا بالمزيد، وإن كفر العباد والعياذ بالله بالعذاب الشديد. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. وقال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها. والمقصود بأن النعم كثيرة، وسورة النحل تسمى سورة الأنعام، عدد الله جل وعلا فيها نعما لا تعد ولا تحصى. هذا مما هو ظاهر من حيث الإجمال، والتفصيل لا تعد ولا تحصى مما من أصول هذه النعم التي جاءت في هذه السورة العظيم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا أن يلهمه وأن يعينه على شكره سبحانه وتعالى، على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة ومننه العديدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن يدعو ربهم جل وعلا بأن يعينهم على شكره. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك الإنسان يسأل الله جل وعلا أن يعينه على شكره. ولو لم يكن من الله عون للعبد والفتى والأمة على شكره فلن يستطيع أن يشكر الله عز وجل حق شكره. ولذلك الشكر له ثلاثة أركان: شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. أما شكر القلب فاعتراف العبد بقلبه بأن هذه النعم كلها من الله، ما من نعمة ظاهرة ولا باطنة ولا خفية ولا جلية إلا وهي من الله، قلت أو كثرت، صغرت أم كبرت. والثاني شكر اللسان وهو اللهج، بشكر الله عز وجل وترطيب هذا اللسان بكثرة شكره سبحانه وتعالى. والثالث شكر الجوارح والأركان، ويكون باستعمال النعم في طاعة الله. ولذلك من الناس الآن من يقتصر على ركن واحد من أركان الشكر وهو شكر اللسان، يقول الحمد لله الشكر لله، لكن قلبه غير معترف بهذا، أو أنه مقيم لركنين وهو اعتراف القلب مع شكر اللسان لكنه مضيع لشكر الجوارح والأركان، مضيع لشكر الجوارح والأركان، فلا يؤدي نعم الله عز وجل كما أراد وطلب وأمر سبحانه وتعالى. الحديث له بقية نرجعه إن شاء الله إلى المجالس القادمة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين، وأن يعيننا وإياكم على كل خير، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم محفظ شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة نور، معنا هذه المكالمة أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
يعني أنا أزعل على نفسي بين يوم وترك إذا ما أتصل فيك وأسمع صوتك.
الله يحفظك، جزاك الله خير محمد.
الشيخ عزيز الله يخليكم.
الله يحفظك يبارك فيك، جزاك الله خير.
ونحبكم في الله كثيرا، بارك الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الحقيقة في موضوع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم بالله كل بيمينك وكل ما يليك، مدى صحة الحديث هذا؟ وبعدين الله يطول في عمرك ويحفظكم إن شاء الله، ما الفرق يمين الدنيا ويمين الآخرة؟ وهل الحديث هذا
يعني كيف السؤال أبو محمد؟
بعيد السؤال. الحديث على حسب ما سمعناه بارك الله فيك أن الحديث يا غلام، بسم الله الرحمن الرحيم، يا غلام
لا الحديث السؤال الثاني أبو محمد.
أيوة، أهل اليمين، أهل اليمين أهل اليمين. فمثلا الحين عندنا في الدنيا ناس يقولون يوم تدخل المسجد لا كمل صف اليمين، ابتدي باليمين. يعني ادخل باليمين، اطلع باليمين وباليسار وإلى آخره من الكلام. مدى صحة هذا الكلام ومدى جازية اتباعه يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله،
جزاك الله خير محمد. تسمع رد الشيخ، حياك الله. أيه. الله يحفظك. زاهر تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زاهر تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
الله يعطيك. سؤالي عندي ثلاثة أسئلة كده على السريع إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الضحى، يعني بعد الشروق بصلي هذه الضحى، لو أنا نمت بعدها وصحيت الساعة 10 ولا قبل 11 كده يعني برضو أصلي، برضو يعتبر الضحى نفس الشيء عادي يعني 4 ركعات 6 ركعات عادي ما فيها شيء
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بالنسبة للنسيان، النسيان الكثير، يعني أنا أسمع يقول لك هذا النسيان من الكفر ولا شنو ما أدري، يعني النسيان الكثير، واحد يقول لك أنا نسيت دائما نسيت
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، أنا عندي الولد الكبير، يعني أمرته بشيء وعصاني، فقلت له أطلع من البيت، أطلع ما أنت تعصي أمري، ما تقعد ما تجلس في بيتي مع أخوانك عشان تفزتهم، فمشى جلس مع خالته. أنا ربنا بيسألني منه، هو أنا عمري 22 سنة، الله بيسألني منه بحاسبني عليه في شيء يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ زاهر، تسمع رتنا الشيخ، حياك الله. مسالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسامي تفضل.
حياك بس بارك الله فيك، نبغى من فضيلة الشيخ يعطينا نبذة سريعة عن الملكين هاروت وماروت وما سبب نزولهما إلى الدنيا وشو كانت عاقبتهما يعني.
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح بسالم. جزاك الله خير. تسمعنا الشيخ حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ في أحد الأيام كان سنوات السابقة سنة 95 كان في حديث ورد في محل بيع بضاعة مثلا صيدلية ولا مطعم وهو يكتب حديث القدسي عن نبي رسول صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لا تخفن من ذي السلطان وسلطان باخية وسلطان لا ينفذ أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق والخزائن ملانة وخزائن لا تنفذ أبدا يا ابن آدم لا تطلب غيري وأنا لك فإن طلبتني وجدتني يا ابن آدم إن فاتك فات الخير كله يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وخصمت لك رزقك فلا تتعب فإن رضيت بما خصمت لك فرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وإن لم ترضى بما خصمت لك فوزتي جلالي لا ترك لا سلت عليك دنيا وتركت فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك فيها إلا ما خصمت لك وكنت عندي مظمومة يا ابن آدم خلقتك سماوات الأرض السبع.
أنت تسأل أخ محمد عن صحة الحديث؟
هل هذا حديث طويلة يعني هل هذا حديث صحيح حديث القدسي؟ وبعدين يريد يعرف يعني في بعض الناس مثلا يوزع الحديث ولا آية قرآن كريم في مثلا بضاعة هو يريد خصته من بضاعة بي صيدلية ولا محلات ولا مطاعم ولكن يكتب في الأول حديث وخصت عن حديث ولكن أهم شيء خصته إنه في التجارة فيريد يعني يريد صحة الحديث ومثل هذا يا آخر شيء يا ابن آدم لا تسألني رزق غدك كما لم أطلبك بعمل غد فأنا لك محبا فحق عليك كل محبا فيريد إثبات الحديث وهذا الحديث ومثل هذا فعل زين وما هي والحديث القدسي هل يوجد كتب في حديث القدسي بس فقط كامل يعني كتاب روح مخصص وجزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد حياك الله. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
الله يبارك فيك محمد يحفظك.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله عافيك تفضل.
الشيخ لو سمحت الحين إذا مثلا الدوام عندك يعطيك بدل سكن تمام ومثلا المبلغ يعني مثلا 150 على سبيل المثال
نعم
وش اسمه وبعد ذلك انت اترقيت في دوامك فزاد بدل السكن عندك يصير هل يجوز انك انت تعطي مثلا مالك البيت هل تعطيه الزيادة بدون ما يطلبك يعني بدون او مثلا اذا انت بغيت تعطيه بدون ما يطلبك يعني بسبب مثلا حسن يعني معاملته معاك وكذي واضح
شيخ واضح محمد واضح
شيخ بعد عندي سؤال
نعم
الحين في مصرف اذا مثلا احد المصارف كل سنه مثلا نشوف عندك مبلغ في الحساب ينزل عندك نعم. وانت يشوف هو مبلغك يزيد فيقول لك ليش انت ما مثلا تستثمر المبالغ اللي انت حاطنها عندك على اساس انه طلع منها على الاقل الزكاه كل سنه فهو يقول لك مثلا ليش ما تستثمر معانا احنا مصرف اسلامي ليش ما تستثمر معانا مثلا ودايع يا اخي صكوك طبعا انت يعني عميل عنده انا ما اعرف انا كل همي وخوفي ان يكون في شيء يعني غلط في المعاملات هذه يعني يطلع شيء مثلا ربوي او الله اعلم
شبه نعم
لو شبه فالحين هل يجوز اني انا ادخل معاهم كونه هو مصرف اسلامي على اساس اني مثلا انا اطلع الزكاه على الاقل اللي علي وهو بيقول لي طبعا اكيد بيقول لي انه هو على الشريعه واسلامه
كذا
فأنا أمور عميقة داخل ما بفهمها مهما قعدت معاه ومهما قال لي فما أدري هذا السؤال
إن شاء الله. إن شاء الله واضح محمد جزاك الله خير الله يحفظك حياك الله أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك تفضل أخ سعيد.
الله يسلمك عندي استفسار بسيط بس بخصوص الأعياد الميلاد
نعم
طال عمرك أنا عندي الحرمة سوت لي في عيد ميلادي يوم ولدي فسوت لي فيها حفلة وأنا زعلت من هذا الموضوع زعل يعني زعل شديد يعني قلت لها يعني الواحد ما أحب أنا هذا الأمور فأنا تسوي لي فيعني أخوي قال لي مشي قلت له فما أدري شو ردكم يا شيخ على هالموضوع
إن شاء الله جزاك الله خير تسمع النصيحة جزاك الله خير خسيد الله يحفظك يفضل شيخ خال السلام أبو محمد يسأل عن صحة حديث يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك
الحمد لله بالنسبة لهذا الحديث حديث في الصحيحين في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بأنه يقول أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت يدي في الصحفة يعني في الإناء فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يقول عمر فما زالت تلك أكلتي ولذلك الحديث صحيح بل هو في البخاري ومسلم ولله الحمد
أيضا فالشيخ يقول البعض يعني يقول ابدأ باليمين في الدخول وفي الخروج وفي الأكل وفي غير ذلك فالشيخ يقول مدى صحة هذا الأمر
الحمد لله نعم بالنسبة للأمور الطيبة يستعمل فيها اليمين وأما الأمور المستقبحة والمستقذرة فيستعمل فيها الإنسان يده الشمال ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيامن والتنعل والترجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن وفي لفظ التيامن يعني استعمال اليمين في تنعله يعني لبس النعال وترجله يعني تمشيط الشعر يبدأ بالشق الأيمن وفي طهوره يعني يبدأ باليمين في مسألة الوضوء والغسل وفي شأنه كله يعني جميع ما هو من الطيبات كما نص على ذلك أهل العلم وأما الشمال فهي المستقذرات مثل الاستنجاء والاستجمار ومثل يعني إزالة الأوساخ ومثلا الأشياء التي يستعمل فيها الشمال فلذلك أخي الفاضل بالنسبة لمسألة الطيبات تستعمل بها اليد اليمنى وأما المستقذرات والمستقبحات فتستعمل اليد الشمال
ساك الخير فالشيخ وأحسن الله إليكم الأخ زاهر فالشيخ يسأل يقول إذا صلى الضحى بعد الشروق ثم نام أو يقول فالشيخ أنه بقي هل يعني لم ينام فالشيخ يقول هل يجوز له أن يعيد مثلا صلاة الضحى مرة أخرى في الساعة مثلا العاشرة
الحمد لله بالنسبة لصلاة الضحى لها وقت ابتداء ووقت انتهاء أما وقت الابتداء فيبدأ من بعد زوال وقت النهي وهو ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد شروق الشمس بعشر إلى ربع ساعة تقريبا يبدأ وقت صلاة الضحى وينتهي بالزوال بزوال الشمس يعني بوقت دخول الظهر هذا وقت صلاة الضحى فيجوز للإنسان أن يصلي صلاة الضحى في أول الوقت أو أوسطه أو آخره والأفضل حين ترمض الفصال شدة الحر يعني قريب من الظهر ويجوز للإنسان أن يقسم صلوات الضحى على هذا الوقت فيصلي مثلا بعد طلوع الشمس بنصف ساعة ركعتين ويصلي مثلا بعد ساعتين أو ساعة ركعتين ويصلي بعد ذلك قبل الزوال كل هذا جائز فالأخ السائل يقول إذا نمت ممكن أصلي مرة ثانية ممكن لكن لا تعتقد بأنه قد انتقضت صلاتك الأولى لا ولكن إذا أحببت أن تتنفل لا حرج في ذلك
ساك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم أيضا الأخ زاهر سأل يقول النسيان إذا كان فصيح يقول الشخص ينسى كثيرا هل فصيح يعني هذا الأمر يعني يدخل من باب المعصية بسبب مثل المعاصي ويقول البعض يقول النسيان من الكفر
الحمد لله أولا قول بعض الناس بأن النسيان أمر كفري أو معصية هذا كلام من لا عقل له ليس فقط من لا علم له لا من لا عقل له ولذلك لا يجوز يعني أخذ الكلام من هذا الجنس من الناس. ما علاقة النسيان بالكفر؟ ما علاقة النسيان بالمعصية؟ وهل يرضى إنسان أن يكون من أهل النسيان أو من أهل السهو؟ ما يرضى، لأن هذا نقص وعيب ما يرتضيه الإنسان. ولذلك هذا الكلام الذي يقوله الشخص بأن والله النسيان من الكفر أو من المعصية كلام عظيم، كلام حقيقة مزعج، هذا قول على الله بغير علم وافتراء على دين الله. فينبغي إيصال هذه الرسالة لمن تكلم بمثل هذا الكلام أن يتق الله وأن يتوب إلى الله، إلا إذا كان الأخ السائل فهم عنه غلطا، لأن أنا ما أتصور أن الشخص يقول مثل هذا الكلام، أنا ما أتصور. الأمر الثاني، النساء من الله عز وجل وليس من يعني العبد، هذا من قدر الله عز وجل. ولذلك النسيان عارض من عوارض الأهلية، عارض من عوارض الأهلية الذي يرفع الإثم والجناح عن الإنسان فيما لو إذا ارتكب أمرا محرما أو أمرا يوجب كفارة. ولأجل هذا قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. ولذلك النسيان حالة تجعل الإنسان لا يتذكر الشيء الذي يريده. ويفرق بعض العلماء بين النسيان وبين السهو، وبعضهم يجعل النسيان والسهو شيئا واحدا. عموما النسيان هذا أمر ليس باختيارك ولا بطلبك، وإنما هو أمر مما يقدره الله عز وجل على العبد، لكن الإنسان يحرص على أن يستعمل الأشياء التي تعينه على تذكر الأشياء والابتعاد عن مرض النسيان، هذا المطلوب من الشخص.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ طارق، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ طارق.
سلامي لحضرتك وسلامي لفضيلة الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا.
سؤالي استفسارين هم. هل بالنسبة لمعروف أن جائحة كورونا ناتجة عن فيروس، الفيروس ده مخلق يعني في حد عمله وأضاف له قوة معينة وأضاف له شراسة معينة وحد تاني اتخذ قرار بنشره في العالم، فهل ده يعتبر من المفسدين في الأرض وإحنا ممكن ندعي عليه؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هل المسلمين اللي ماتوا من جراء فيروس كورونا يعتبروا شهداء؟ نمرة اتنين، هل الغير المسلمين اللي ماتوا بهذا المرض هل يعتبروا برضو وضعهم ايه؟ شاكر أفضلك وجزاكم الله خير.
إن شاء الله،
شكرا.
جزاك الله خير أخ طارق. كلمة أخرى، أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
أنا اتصلت بكم امبارح صراحة وسألتكم سؤال بخصوص موضوع الطلاق، والحمد لله الله يجزيكم كل خير، يعني أنتم أفدتونا وأعطيتونا من علمكم، الحمد لله والشكر. يعني بس كان في شقين للسؤال، يعني نسيت أسألكم، أسأل الشيخ يعني.
نعم.
الشق الأول، هل انه مثلا دائما مثلا تشوف شخص يريد يطلق او مثلا بنت تريد تطلق يقول لك والله مثلا اللي الله كاتبه راح يصير، فهل الطلاق هو مكتوب من الله ولا بيد الانسان؟ الانسان هو اللي يحدد. هذا الشق الاول. الشق الثاني، في حال وقوع الطلاق هل يجوز للشخص او مثلا الفتاه لو سئلت لماذا مثلا طلقتي، او مثلا للشخص يسال هل يجوز له ان يذكر سلبيات يعني الحرمة اللي كانت عنده مثلا، أو هي يجوز لها أن تذكر سلبيات اللي كانت في الواتسابات أو هاي الأشياء، هل يجوز ذكر هذه الأشياء؟ بس هي هاي السؤالين. والشغلة الثالثة هي للشيخ، الله يحفظك شيخ، طبعا المقترح اللي أنت سويته مبارحة يعني الله يجزيك كل خير، يا ريت لو يطبق في كل مكان اللي هو أعطاء دورات بالنسبة للبنات والشباب بخصوص الزواج والطلاق.
جزاك الله خير أخ أحمد، الله يبارك فيك، حياك الله، حياك الله. نعم. نعرف الشيخ سؤال الأخ زاهر، يقول إنه الكبير، أقول أمرته بأمر وعصاني، ثم يقول طردته من المنزل فذهب إلى بيت خالته، فيقول فالشيخ هل يحاسبون الله عز وجل على هذا الأمر؟
الحمد لله، أعتقد بأني وردنا سؤال قريب من هذا أو حول هذا السؤال، لكن عموما الأصل أن الوالد يتحمل أولاده ويتحمل ما يصدر منهم، وإخراجهم من البيت لا شك بأنه أمر يعني يخالف قواعد التربية وأسس التربية، ولا شك بأن إخراج الولد من البيت يجعله عرضة للشياطين الإنس في يعني إغوائه، أو يعني سيكون أيضا محل استثقال عند الأقارب مثلا، مثل ما ذكر أنه ذهب إلى أحد أقاربه، ولا شك بأن الناس يصعب عليهم التحمل مدة مثلا من الزمن. ويعني الواجب على الوالد أنه يرجع هذا الولد إلى البيت ويأمره بأن يكون يعني صالحا مؤدبا مراعيا للمصالح البيتية، مبتعدا عن كل ما من شأنه أن يكون أن يؤثر على الأسرة. أما إذا كان الولد فيه شر مثلا وشراسة وعدم استجابة، وربما يكون في عناد والوالد بعيد عنه وهو في هناك والكل غير راضي عنه والكل يعني متأذي منه، نعم له الحق في ذلك إذا كان بالغا أن يقول له اذهب ويعني ابحث عن عمل ولا شوف حياتك، يكون أفضل ما دام أن شره أكثر من خيره ومفسدته أعظم من مصلحة وجوده في البيت.
ذاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو سالم يسأل فصيح عن قصة ويريد معرفة قصة هاروت وماروت.
الحمد لله، طبعا هاروت وماروت ورد ذكر في القرآن في قول الله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. اختلف العلماء هنا في قول الله عز وجل وما أنزل على الملكين، فمن أهل العلم ذهب إلى قراءة وما أنزل على الملكين مثنى مفرده ملك، وأما القراءة حفص وما أنزل على الملكين مثنى مفرده ملك، يعني الملك اللي من الخلق النوراني، وهذا هو الراجح أنهما ملكين نزلا من السماء وأنزلهم الله عز وجل لتحذير الناس من السحر، وهما لم يأتيا بالسحر ولم يدعوا الناس إلى السحر ولم يكفر بالله فعاقبهم الله كما هي الروايات الإسرائيلية أنهم كفر وأشرك فعاقبهم الله فأنزلوا، هذا كله من الروايات اللي تتناقض مع يعني ما جاء في القرآن وما جاء في صحيح السنة، ولذلك يقال بأنهما ملكان أنزلهم الله من السماء ليحذر الناس من السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم
ساك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فصيخ سأل عن حديث يعني مشهور عند بعض الناس، حديث طويل: يا ابن آدم لا تخافن من سلطان ما دام سلطاني باقيا، يا ابن آدم لا تخشى. ويقول فصيخ البعض من التجار يستخدم هذه اللفظة في صيدليات ومطاعم وغيرها: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملأ وخزائني لا تنفذ أبدا. والآخر حديث الشيخ يسأل عن صحة الحديث واستعمال أو استخدام بعض التجار لهذا يعني هذا الحديث.
الحمد لله، طبعا بالنسبة للأحاديث القدسية على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أحاديث صحيحة وهي قليلة جدا، ولبعض أهل العلم اجتهاد في جمعها في مصنف واحد وإجرائها على القواعد الحديثية، وما ثبت منها إلا النزر القليل. المرتبة الثانية أحاديث ضعيفة وهي كثيرة، والمرتبة الثالثة أحاديث مكذوبة وهي الأكثر والأغلب من الأحاديث القدسية الموجودة في الكتب وللأسف الشديد. ولذلك واجب على المسلم أن يعتني بمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع من الأحاديث القدسية خصوصا ومن الأحاديث الأخرى عموما. الأمر الآخر، هذا الحديث اللي ذكره الأخ محمد السائل بارك الله فيه يشبه كلام وعاظ، وليس عليه يعني علامات النبوة وليس عليه شيء مما يشير إلى أنه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عن ربه، فهذا يظهر مما يكون من الإسرائيليات ولا كلام وعاظ. المسألة الأخرى يعني بالنسبة للتجار ينبغي بل يجب عليهم أن لا يسارعوا إلى تعليق حديث أو الاعتماد عليه إلا بعد التأكد من صحته، وأصبح الآن ولله الحمد معرفة يعني درجة الحديث ويعني تخريج الحديث من السهولة بمكان مع وجود هذه التقانات، مع وجود هذه الأمور التي سهلت يعني الأشياء وقربت البعيد. يبقى المعنى صحيح، يعني أغلب الموجود من حيث المعنى صحيح، لكن لماذا يعني نزهد في الأحاديث الصحيحة ونركض وراء هذه الحديث التي فيها شوي من الغرابة؟ سبحان الله، طبيعة النفس البشرية تركض وراء الغريب والجديد والذي فيه يعني مثل هذه الأشياء. يعني وجدت أنا شخص مرة مكث، يمكن لا أبالغ إن قلت ربع ساعة، وهو يقرأ علي حديث حفظه حفظا عجيبا جدا. فلما انتهى قلت هذا حديث مكذوب، فتفاجأ رجل. قلت لو يعني صرفت هذا الوقت في حفظ سورة أفضل لك من أنك تحفظ هذا الحديث اللي أتى به من كتب المواعظ. حفظه حفظ لم يخطئ في حرف واحد، والنهاية قلت له هذا مكذوب، حديث ليس بصحيح. فلو صرفت وقتك في حفظ سورة من القرآن، حفظ أحاديث صحيحة في الصحيحين مثلا، كان أولى. ولذلك عندنا الآن بعض الأحاديث مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. هذا من الحديث اللي صحيحة، حديث قدسية: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يعني كن متفرغا لعبادتي، وليس المقصود الصلاة فقط، جميع العبادات، الصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، أملأ قلبك غنى. هذه حديث موجودة ولله الحمد، حديث صحيح نهتم فيها، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
ساك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. يقول فضيلة الشيخ أنه في يعني العمل يعطى بدل سكن، يقول مثلا إذا كان يعطى 150 ألف درهم بدل السكن، فيقول فضيلة الشيخ ثم ترقى بعد ذلك وزاد هذا المبلغ، هذه الزيادة فضيلة الشيخ يقول هل يجوز أن أعطيها لمالك المنزل من غير أن يطلب لحسن معاملته؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذه من باب الهدية. فإذا أنت إذا يعني زيد في راتبك مثلا أو زيد في بدل السكن، لا بأس أن تعطي المالك مالك المنزل. أما إذا كانت الجهة اللي تعمل فيها تشترط عليك بأنك تأتي بعقد في حدود هذا المبلغ، فأن تلتزم، يجب عليك أن تلتزم، بمعنى تخبر صاحب البيت بأن الجهة الحكومية اللي تعمل فيها زادتك، ولذلك هذا من نصيبك، هذا من نصيبك، يجب عليك هذا الأمر.
أيضا فضل الشيخ يقول أن أموال يضعها في مصرف إسلامي، فيقول فضل الشيخ المصرف عندما يرى مبالغ في هذا الحساب يتصل ويقول لماذا يعني تضع أموالك في وداع أو صكوك أو غير ذلك فتأتيك أرباح. يسأل فضيخ عن يعني حكم أن يضع ويستخدم هذه الأموال في ودائع يضع في مصرف إسلامي أو صكوك، وحكم الأرباح التي تأتي من يعني من هذه الودائع وهذه الصكوك.
الحمد لله، هو أخي الفاضل سالم تعرف بأن المصارف الآن تقريبا فيها يعني أنواع من الحسابات، في حساب جاري وفي حساب توفير. اللي سألت عن هذا يسمى حساب التوفير، فيوجد في بعض المصارف الإسلامية ما يسمى بالشركة أو المضاربة، يسمونها مضاربة، أحيانا يطلقون عليها مضاربة، يطلقون عليها مشاركة، شيء من هذا القبيل، بحيث أن يطلبون منك أن يشغلون المبلغ بدل ما يكون يعني محبوس هكذا في الحساب، يشغلونه ويعطونك يعني جزء من الأرباح، يعطونك جزء من الأرباح، وهذا الجزء يكون يعني مشاع نسبة، مثلا 10% 20 30 40% مثلا، ما يكون مقطوع، لأنه إذا كان مقطوع أصبح من ربح ما لا يضمن الإنسان، وهذا ربا، يكون من ربح ما لا يضمن ويكون ربا. ولذلك أنت مطالب، لأن شعرت أنا من سؤالك بأنك متردد، تقول أنا ما أعرف الكيفية وكذا، في قاعدة عندنا، الإنسان إذا تردد في شيء خاصة في جانب الأموال يترك هذا، يترك هذا، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فإذا ترددت أو شككت تجتنب. أما إذا كان عندك رغبة لابد أن تذهب إليهم وتسألهم، طيب هذا المبلغ الآن اللي وين تشغلونه، في أي شيء؟ أنت من حقك أنك تسأل، ويجب عليهم أن يجيبونك. تقول والله أنا حاب أني أدخل معكم، لكن أخبروني ما هو طبيعة الشغل. إذا أخبروك الحمد لله، والنسبة يقول كذا، وأن لا تشترط الربح. إذا اشترطت الربح ما يجوز. أما إذا قالوا لك احتمال نربح احتمال نخسر، العملية سليمة.
ذاك الخير في الشيخ. الأخ سعيد يقول أن زوجته عملت له، يقول عيد ميلاد، ويقول حفلة، ويقول أنه يعني زعل شديد، ويقول فاضل الشيخ يعني غضب لهذا الأمر من الزوجة. فكان فاضل الشيخ يعني يقول ما النصيحة؟ كان أحدهم قال له يعني مشي هذا الأمر، يعني لماذا زعلت وغضبت؟
الحمد لله، طبعا واضح بأن هذه الزوجة تحب زوجها وتريد أن تدخل عليه السرور والفرح، وأسأل الله تعالى أن نجمع بينهم على خير وأن يوفقهم لكل خير. الأمر الثاني، كان بودي من الأخ السائل أنه ما أفسد هذه الفرحة، يعني كان بودي حتى لو كان يكره هذا ولا يريد هذا ولا يؤمن به مثلا، أنه ما كان ينبغي له أن يفسد فرحة الزوجة وأن يجعل بدل الفرحة حزن يخيم على البيت وأزمة. كان بودي لو أنه مثلا أمضاها ثم نبه الزوجة، يقول لها مثلا أنا مستقبلا لا تفعلين هذا الشيء، لأني أنا لا أحب هذا الشيء ولا أريده ولا أؤمن به وأرى بأنه كذا وكذا. فمستقبلا ما دام حصل، لكن مستقبلا دائما مثل هذه الأشياء. هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الصلاة والسلام يفسد فرحة جاءها الإنسان بكل براءة، ما هي ما قصدت أنها تبتدع ولا قصدت أنها تضرك، هي قصدت أنها تفرحك. فمستقبلا مثل هذه الأشياء، سواء مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك مع زملائك، حاول أن تساير هذا الأمر ثم تنبه، لأن المسألة هذه ليس فيها إجماع على حرمتها. مثلا في كلام لأهل العلم، منهم من يجعلها مسائل دنيوية ما لها علاقة، ومنهم من يجعلها مسائل دينية. فإذا كانت مسائل دينية، هل تدخل ضمن إدخال الفرح والسرور أم تدخل لها معنى شرعي مثلا؟ يعني فيها أخذ وعطاء، وإن كنا نمنع يعني في نهاية المطاف، لكن أنا قصدت بأن مستقبلا حاول مع في مثل هذا الموقف وغيره أنك لا تدخل الحزن والقلق والهم على من أراد أن يفرحك بأمر معين، وإنما سايره ثم نبهه بعد ذلك. وهذا منهج عظيم يستفاد من يعني طريقة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هذه الأشياء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ طارق يقول أنه يعني فضيلة الشيخ حسب ما يعتقد أو قرأ أن هذا الفيروس يعني قد يعني زيد عليك أنا ضعيفا، وقد يعني زيد في شراسته، ثم الشخص مثلا نشر هذا الفيروس حسب ما قرأ أو ما يعلم. يقول فضل الشيخ هل يجوز أن يدعو على هذا الشخص ويقول من مات في هذا الفيروس؟ هل إذا كان مسلم هل يعتبر شهيد؟ وإذا كان غير مسلم يعني كيف يكون أمره؟
الحمد لله، أولا يعني مسألة الجزم بأن هذا الفيروس مفتعل وكذا، هذه مسألة تحتاج إلى يعني لجان دولية وكبيرة حتى تثبت مثل هذا الشيء. ما يوجد من خلال المعطيات الموجودة على أن هذا مفتعل أو مطور أو شيء من هذا القبيل، هذه مسألة، ولذلك الجزم عليها يعني صعب. المسألة الأخرى أن من يموت في مثل هذا الفيروس يرجى له الشهادة. لماذا؟ لأن هذا الفيروس مرض يكون داخلي ويدمر الأنسجة ويحدث مثل ما يحدث الطاعون، ولذلك جاء في الحديث أن المبطون شهيد والذي يموت بذات الجم شهيد، فلا يخرج ميت كورونا عن مثل هذه الأشياء. المسألة الأخرى أخي الفاضل، لا نحتاج حتى ندعو على من ظلمنا أو أراد الإضرار بنا حتى يأتي زمن في فيروسات ولا شيء، لا، أنت تدعو الله دائما، اللهم من أراد بالإسلام وأهله شرا اللهم فاجعل كيده في نحره وأدر دائرة السوء عليه، اللهم أتيه من حيث لم يحتسب، اللهم دمره تدميره. هذه ينبغي لك في كل لحظة أن تدعو، في كل صلاة أن تدعو، في قيام الليل ما بين الأذان والإقامة تدعو. لذلك من علامات الإيمان الدعوة للإسلام بالنصر وللمؤمنين بالنصر دائما. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأوطاننا وبلادنا وولاة أمرنا ومواطنينا وشعبنا، يدعو المؤمن دائما، يدعو يستنصر الله عز وجل على من يريد الإضرار سواء بنا أو بالجنس البشري أيضا، حتى بالبشرية، لأن الله عز وجل من قدره أن يبقى هذا التنوع في الناس إلى أن تقوم الساعة.
ساك الله خير الشيخ. الأخ أحمد يسأل يقول هل الطلاق قد كتب أو أن فضل الشيخ يقول الإنسان في حال أن طلق زوجته هل هذا الشيخ كان مكتوب أو بيد الإنسان؟ أيضا فضل الشيخ يقول في يعني حال طلق يعني رجل امرأة، هل يجوز له أن يذكر سلبيات هذه الزوجة، والزوجة أيضا العكس هل يجوز لها أن تذكر سلبيات هذا الزوج؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للطلاق والزواج والغنى والفقر والصحة والمرض والسلم والحرب وكل شيء بيد الله وبقدره، فالله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره. قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال سبحانه فقدرنا فنعم القادرون. الآيات كثيرة كلها، ولذلك نحن من أصول الإيمان عندنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، سيئه وخيره، كثيره وقليله، ظاهره وباطنه، كل من الله عز وجل، كل من الله. فالله عز وجل خلق كل شيء وقدر كل شيء، فالنكاح والطلاق كله بقدر الله، كله بقدر الله. ولذلك كما أن الزواج مقدر كذلك الطلاق مقدر. أما قضية الإخبار بسلبيات الزوج وسلبيات الزوجة بعد الطلاق، فهذا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة ومن سيء الأخلاق. ولذلك الإنسان إذا فارق زوجته يجب عليه أن يستر عيوبها، وإذا سئل يثني عليها بما يعلم من الخير الذي فيها. وأيضا المرأة إذا فارقت زوجها يجب عليها أن تستر عيوبه وأن لا تخبر بما كان لديه، وتثني على ما عنده من الخير. أما إذا قام الرجل فذكر سلبيات وسيئات زوجته فهذا لا شك بأنه يدل على رقة الدين وقلة مخافة الله رب العالمين، ويدل على أنه واقع في خوارم المروءة ومرتكب لسيء الأخلاق. وكذلك المرأة تأخذ الحكم نفسه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. أهلا في الحين، تقبلوا تحيات فريق أعمال البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد نور، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.